عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الذهب بالذهب. هنا الذهب مرفوع، وتقدير الكلام بيع الذهب، بيع الذهب، هذا تقدير الكلام. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وهذه قاعدة، إذا حذف المضاف يقام المضاف مقامة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية، القرية هل تسأل؟ لا. إذن تقدير واسأل أهل القرية، فأهل مفعول به منصوب، فلما حذف المضاف أقمنا المضاف إليه مقامة وهي القرية، فنصبنا القرية. واسأل العير، أي تقدير كلام واسأل أهل العير، فحذف أهل اللي هو مفعول به مضاف، فأقام المضاف إليه مقامة. إذن الذهب بالذهب أي بيع الذهب بالذهب، وزنا بوزن، يشترط فيه التماثل في الوزن. وفيه أيضا فائدة أن الذهب الدنانير كانت توزن، كانت توزن، بمعنى أن وزن الدينار معروف، وزن الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، بخلاف وزن الدراهم فقد اختلفت. ومر بنا أن دينار الذهب يساوي مثقالا، والمثقال هو محل خلاف بين المعاصرين كم وزنه، والذي ترجح لي أنه 4 جرامات وربع. الذهب بالذهب وزنا بوزن، إذن يشترط هنا دينار بدينار، وكما قلت لكم الوزن لم يختلف. مثلا بمثل، هنا تأكيد والله أعلم، مثلا بمثل أي لا بد أن يكون متماثلا، والتماثل هو بالوزن. أما جودة الذهب فالشارع لا يلتفت إليها، بمعنى دينار ذهب بدينار ذهب، لو كان أحدهم أجود من الآخر الشارع لا يلتفت إلى ذلك. وزنا بوزن، مثلا بمثل، تلحظون أنه هنا ما تعرض إلى التقابض، وتقدم في حديث عبادة وغيره إلى التقابض. وفيه فائدة أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد، الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد، فهنا ما ذكر التقابض، ودلت الأخرى، ودلت الأدلة الأخرى على اشتراط التقابض. مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن. الفضة دراهم، والدراهم الفضة قد اختلف وزنها، مثلا بمثل أيضا لابد أن يكون الوزن واحدا. فمن زاد، فمن زاد أي هو أعطى زيادة، أعطى زيادة، اشترى مثلا دينارين ب3 دنانير، أو استزاد أي طلب هو الزيادة، قال أبيعك الدينارين ب3 دنانير، أو أبيعك الدرهمين ب3 دراهم. فمن زاد أو استزاد فهو ربا، فهو ربا أي زيادة، والزيادة هنا محرمة، الزيادة هنا محرمة، إذن هو ربا محرم، وإلا قد تكون الزيادة مباح. الزيادة إذا لم تكن في الربوي هنا مباح. قال رواه مسلم، وفيه فائدة أن الذهب والفضة موزونان، أن الذهب والفضة موزونان، والعلة فيهما كما مر بنا أمس مطلق الثمنية وليس الوزن، أو ليست الوزن، قال رواه مسلم. وعن أبي سعيد، والذهب والفضة يجري فيهما ربا، وهنا أشار في الحديث إلى ربا الفضل، إلى ربا الفضل، وربا الفضل عند بعض أهل العلم محرم تحريم ذرائع، أي أنه من باب سد الذريعة، لأنه إذا جازت الزيادة في البيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهو حال، فربما تتشوف النفوس إلى الزيادة في بيع الأجل، فأغلق الشارع الربا الفضل. وهم يعللون عن أصحاب هذا القول، قالوا أنه يجوز للحاجة، فلذلك جاز في العرايا، جاز في العرايا، ورأوا أن ذلك من باب أنه يدل على تحريم، التحريم ليس تحريما لأصله، إنما هو من باب الذرايا، فجاز للحاجة. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمل رجلا على خيبر اي جعله عاملا، وفيه التأمير على البلدان، والإمارة والولاية واجبة بإجماع أهل العلم، يعني لا بد أن يكون هناك والي على المسلمين بالإجماع، سواء كان إماما أعظم أو كان ممن ينوب عن الإمام الأعظم في الولاية في بعض المدن. استعمل رجلا، وكما مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأنه لا يترتب على ذلك حكم، على خيبر، خيبر هي المحافظة، المدينة المعروفة من جهة شمال المدينة، على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فجاء بتمر جنيب أي الذي جاء بتمر الجنيب هو العامل، والجنيب هو الطيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ وفيه السؤال والاستفصال قبل الإنكار، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينكر إلا بعد أن يستفصل ويتثبت، ثم هنا يبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوجيه والأمر والنهي. أكل تمر خيبر هكذا، يعني كل تمر خيبر هكذا جنيب طيب؟ فقال: لا والله يا رسول الله. يحتمل أن والله على أصلها يمين، والأصل في الحلف الإباحة، هذا الأصل فيه، ويحتمل أنه من باب لغو اليمين الجاري على اللسان. لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. إن لنأخذ الصاع، صاع التمر، أي صاع التمر، وفيه أن التمر مكيل وليس موزون. إن لنأخذ الصاع من هذا، أي من هذا التمر الطيب، بالصاعين والثلاثة، أي الردي. إذن يقول: نحن نأخذ صاع تمر طيب مقابل، أي نبيعه أو نشتريه مقابل صاع ردي، أو مقابل صاعين ردي. وفيه فائدة، أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه قد يجهل الحكم الشرعي لم يبلغه. وفيه فائدة أيضا أخرى، وهو أن التلذذ بالمطاعم وطلب طيب الطعام لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهادة في الدنيا. فالصحابة رضي الله تعالى عنه هم أزهد الناس، وأيضا يطلبون هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزهد الناس في الدنيا، ومع ذلك كانوا يحضرون له طيب الطعام من التمر، كان يستعذب له الماء أي يطلب له الماء العذب. إذن التمتع بما أباحه الله عز وجل من الطيبات هي مباحة ولا تنافي الزهادة في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، نهاه، أي لا تفعل مستقبلا، لأن هذا الفعل حصل وانتهى. بع الجمع بالدراهم، بع الجمع بالدراهم، الجمع هنا الردي، وسمي جمعا لأنه تمر أخلاط مجمع. بع الجمع بالدراهم أي بالفضة، ثم ابتع أي ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ثم ابتع بالدراهم جنيبا أي اشتر بالدراهم جنيبا. وهذه حيلة، هذه حيلة للتوصل إلى الطعام التمر الطيب. إذن ليست كل الحيل محرمة، إذا كان الطريق مشروعا جاز التحايل، جاز التحايل على ذلك. إذن هنا بيع صاع طيب بصاعين ردي محرم، لكن كيف أصل إلى الحلال؟ أبيع الردي واشتري بالمال الذي أخذه تمرا طيبا، وهذه حيلة مباحة. بيع الجمع أي بيع التمر الردي، إن الجمع هو التمر الردي، سمي جمعا لأنه مجموع أخلاط من التمر. ثم ابتع ثم اشتري بالدراهم جانبا. وفيه فائدة، أو هذا الحديث أيضا يستدل به على جواز تصرف الفضولي. جواز تصرف الفضولي، ما رأيكم؟ ما وجه الاستدلال؟ جواز تصرف الفضولي. نعم يا محمد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيع الجمع بالدراهم.
نعم.
معلوم أن الأصل جاب الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هو
جازه النبي صلى الله عليه وسلم على بيعه.
نعم.
والشراء يعني.
أحسنت. إذن هو حصل البيع قبل ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه، إذن هو الآن تصرفا فضوليا، بمعنى أنه باع الردي من تمر خيبر ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب ولم ينكر عليه، إنما أنكر عليه أي شيء، أنه باع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، قال لا بيعه بفضة ثم اشتري لنا طيبا. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد المعاملة، ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد المعاملة. وكما قلت لكم قبل قليل، الأدلة الشرعية لا تؤخذ من نص واحد. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال ليس تمرنا كذلك هكذا، قال يا رسول الله بعنا الصاع من تمرنا بصاعين منها من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، بع تمرنا واشتري لنا من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم ردوه، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع. وفيه أن المعاملة المحرمة إذا كانت موجودة هي أصلا العقد لم ينعقد، فيرد العقد. إذن إذا حصلت معاملة محرمة، ما الحكم هنا؟ نقول لم ينعقد العقد. على سبيل المثال، لو أن شخصا مثلا باع ما لا يملك، ثم بعد حين تبين أن هذا العقد محرم، ما الحكم؟ نقول رد المعاملة. قد يقول قائل، والأضرب مثالا، لتتضح فيه الصورة أكثر، لأن بعضكم قد يكون قاضيا وبعضكم محاميا. حسن، شخص باع أرضا، باع بيتا، ولنقل باع بيتا مرهونا كما يحصل الآن بيع البيوت المرهونة لصندوق التنمية العقارية، قد يحصل. من شروط بيع الرهن إذن الراهن، وإلا ما فائدة الرهن؟ بعد حين تبين الشخص أن العقد محرما، تبين للشخص أن العقد محرم، فأردنا الآن أن نصحح الأمر. سوف يرد المال لمن؟ للمشتري. والعقار يرجع لمن؟ للبائع. والعقار سيرجع لمن؟ للبائع، لأن العقد لا يصح. هنا يقول صاحب البيت: الآن أنت جلست لك سنتين أو ثلاث في بيتي، أعطني الإجارة، أعطني إجارة البيت مدة ثلاث سنين. أيضا يقول له صاحب البيت، صاحب المشتري: وأنت أخذت مالي وتشتغل به لك ثلاث سنين، أعطني الربح. إذا نقول الآن كما مر بنا: الخراج بأي شيء؟ بالضمان. هذا انتفع بالعقار وهذا انتفع بالمال. قد يقول البائع: ما انتفعت بالمال، المال جعلته في البنك. يقول: هذا التقصير منك، يمكن تتاجر بالمال وتنتفع به. إذن هذه قاعدة: العقد إذا كان محرما يعود أي شيء؟ يعود العقد، يعود، أو نقول يعود المبيع إلى البائع، والثمن يعود إلى من؟ إلى المشتري. ما رأيكم امرأة تزوجت وهي في العدة، ثم تبين أنها تزوجت في العدة، امرأة تزوجت وهي في العدة، وأقول أرجو أنكم مثل هذه الأمثلة ننتفع بها، وإن كانت قد تأخذ منا وقت لأن تبقى هي تطبيقات عملية نحتاجها. امرأة تزوجت في العدة، تبين بعد حين أن المرأة متزوجة في العدة، نقول نفسخ العقد. طيب الرجل استمتع بالمرأة، نقول إذن المهر لها، المهر لها مقابل أي شيء؟ مقابل الاستمتاع بالبضع، لأن لا يستحل البضع إلا بالمال، لا يستحل البضع إلا بالمال. يأتي الزوج يقول: مالي، يقول مالي، أنا الأصل دفعت هذا المهر لأجل أن تبقى المرأة عندي، والآن أخذتها مني، إذن أريد المال. لا لا، هذه الآن الرجل ما علم بفساد العقد. نقول الآن ننظر إلى من غرك، إذا كانت المرأة هي التي غرت نقول نعم أعيد المال، وإذا كان الولي هو الذي غر يبقى المهر للمرأة والضمان على من؟ على على الولي.
لو جاء عيال
هذا أولاد شبه، العقد أولاد شبه ينسبون لأبويهم. نرجع إلى حديثنا، قال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبي. أيضا هذا الحديث يستدل به أيضا على جواز التورق، على جواز التورق. وجه الاستدلال في هذا الحديث: الآن باع التمر الردي، وهو ماذا يريد؟ يريد المال. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يشتري تمرا آخر، لأجل أن يشتري تمرا آخر. كشخص الآن اشترى سلعة وهو لا يريد هذه السلعة، إنما يريد النقود، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يشتري سلعة أخرى، أو لأجل أن يتزوج، أو لأجل أن يستاجر بيت. الأمر يختلف؟ لا يختلف، كلاهما هذا باع وهذا اشترى وهو لا يريد إلا المال، ثم حينما أخذ المال عقد عقدا آخر. هذا وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال من الحديث ظاهر. أما من جهة النظر، فمن جهة النظر الآن شخص لو اشترى سيارة يريد أن يركبها بالأجل، ما الحكم؟ جائز. طيب قال أنا لا أريد أن أنتفع بها بالركوب، أنا أريد أن أبيعها وأنتفع بها لأشتري قطعة أرض أو لأجل أن أتزوج، ما الفرق؟ لا فرق بين هذه وبين هذه، هنا انتفع بي شيء بالسيارة وهنا انتفع بالمال الذي أخذه من السيارة، والمسألة ليست فيها ربا وليس فيها شائبة ربا، والأصل هنا الإباحة. نعم، لا هذه تدخل في مسألة الربويات، هذه مسألة أخرى. سيارة أقول ليس لها علاقة، سيارة بمال ليس لها علاقة في القبض، لأن اختلف. إيه نعم، إذا قبضها الآن له أن يتصرف فيها. أخشى أن يزعل علينا أبو الوليد وحطينا العين عليه بس. إيه نعم، الجانب هو الطيب، قيل هو نوع عندهم، نوع من أنواع التمر يسمى جانيب، وقيل لا المقصود بها الجانيب هو طيب التمر. قال وفيه فائدة أيضا أخرى، وهو على أن المفتي إذا بين أن هذه المعاملة محرمة أن يبين المعاملة المباحة التي ينتفع بها المستفتي، لأن المستفتي الآن محتاج، وهذه قاعدة الشرع، وأحل الله البيع وحرم الربا، أباح النكاح وحرم السفاح، وهكذا. إذن لا تغلق بابا إلا وقد فتحت بابا مباحا. قال وفي الميزان مثل ذلك، في الميزان مثل أي ذلك، أي وقال والله أعلم، في الميزان مثل ذلك، أي إذا كان الجنس واحد الوزن هنا لا يباع متفاضلا، كما مر بنا قبل قليل في الدرس الماضي، الذهب بالذهب مثلا بمثل. إذن كذلك كما أنه يحرم التفاضل في المكيلات فكذلك يحرم التفاضل في الموزونات، وكما أنه يجب القبض في المكيلات فكذلك أيضا يجب القبض في الموزونات. قال وقال في الميزان مثل ذلك، والذي يوزن مر بنا الذهب والفضة كما مر بنا في حديث أبي هريرة، ومن الموزونات مثلا على سبيل المثال اللحم أيضا يوزن ويجري فيه الربا، فكذلك لا بد من التماثل، لعل يأتي إن شاء الله الإشارة إلى الكلام على أحوال أو حكم البيع اللحم. قال ولمسلم وكذلك الميزان، أي ومثل ذلك الميزان في الحكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى، والنهي يقتضي التحريم. وهل هو يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ نعم يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي عائد على شرط من شروط البيع، وهو ألا يكون ربويا. فإذا كان النهي عائد على ذات الشيء أو على شرطه فيحرم. إذن هنا نقول النهي يقتضي التحريم لأن هو الأصل، ويقتضي الفساد لماذا؟ لأن من شروط صحة البيع ألا يكون ربا، وهذا فيه ربا فيقتضي الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، الصبرة هنا أي الكومة. قال بيع الصبرة أي لا يعلم قدرها، بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، أي لا يعلم كم كيلها، شخص مثلا على سبيل المثال عنده صبرة بر لا يعلم كم من صاع، لا يعلم كم من صاع، قال بالمكيل المسمى من التمر، بالمكيل المسمى من التمر، بالمكيل المسمى أي المعروف، مثلا 4 أصع أو 5 أصع أو 6 أصع من التمر. إذن صورة النهي الوارد في هذا الحديث شخص عنده كومة تمر، كومة تمر لا يعلم كيلها، أتاه شخص وقال بع لي هذه الكومة ب5 أصع من التمر، ما الحكم؟ يحرم. لماذا؟ لأنه يشترط في الجنس الواحد التماثل والتقابض، فالتماثل معدوم، لا نعلم كم مكيل هذا التمر، فإذا كان معدوما هنا القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هذا الحديث قاعدة وضابط، وضابط أدق، الضابط الفقهي في باب الربا أو من ضوابط الفقه في الربا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن إذا جهلنا أن المبيعين متماثلان كأننا علمنا أنهما متفاضلان، وإذا علمنا أنهما متفاضلان حرم، فكذلك إذا جهلنا كيل أحدهما. قال بيع الصبرة من التمر، وذكر التمر هو من باب التمثيل، لو عندنا صبرة رز لا نبيعها بآصع معينة من الرز، لو عندنا مثلا إناء فيه عسل لا نبيعه في عسل لا نعرف كيله، لا نبيعه بعسل معروف الكيل، وإذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا يحرم، فإذا كان مجهولين فالتحريم من باب أولى، إذا كان مجهولين فالتحريم من باب أولى. قال نهى عن بيع الصبرة من التمر، تلحظون أن هنا تمر وتمر، تمر وتمر، إذن يشترط التماثل، فالجنس واحد لو اختلف الجنس، طبعا قال تمر وتمر، لو كان أحدهما طيب والآخر ردي الحكم واحد، الحكم واحد، لو كان الجنس يختلف، لو كان الجنس يختلف تمر ورز فقط يشترط التقابض، إذا كنا نعلم أن هذه صبرة تمر ب10 أصع رز متقابضة ما الحكم؟ جائز، لأن الجنس اختلف، فإذا اختلفت الجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، العلة واحدة وهي علة الطعم، كلاهما مطعوم ومكيل، فهنا إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، جنس التمر ليس كجنس الرز، جاز التفاضل، فإذا جاز التفاضل لا يلزم أن نعلم قدر الصبرة. لو كان أحدهما إناء فيه عسل والآخر إناء فيه لبن اختلف الجنس، هنا يشترط التقابض، يشترط التقابض، لكن لو كان هذا حليبا وهذا حليبا لابد، هذا صاع حليب وهذا إنا لا نعلم كم فيه من الحليب ما الحكم؟ يشترط هنا التماثل والتقابض، يحرم البيع. لماذا؟ لأننا نجهل التماثل. لو كان أحدهما ربوي والآخر ليس ربوي جاز من باب أولى، لو مثلا صبرة طعام بقميصين، صبرة طعام بقميصين ما الحكم؟ جائز. قال وأما عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام كالسابق، أي بيع الطعام بالطعام، بيع الطعام بالطعام. يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، لو قوله الطعام بالطعام مثلا بمثل أي بالكيل، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن العلة في الأصناف التي مرت بنا الأربعة البر والتمر والشعير والملح، العلة فيها أن هو أنها طعام فقط، العلة فيها أنها طعام، وعلى ذلك قالوا كل الأطعمة يجري فيها الربا، حتى الفواكه نعم، حتى الخضروات نعم، لأنه قال هنا الطعام. لكن مقصودنا بالطعام والله أعلم هو الذي يكال، بدالة حديث عبادة. وأيضا هذا الحديث قال وكان طعام يومئذ الشعير، إذن هنا نقول الطعام تكون ال للعهد الذهني، للعهد الذهني، يعني الطعام المعروف عندهم. ولعلي ذكرتكم أكثر من مرة، لو الآن أقول أحضر الكتاب، هنا ال تتناول أي شيء؟ لا، الآن لما أسألكم أنا، لا الآن مثلا نحن الآن ليلة الثلاثاء، أقول افتحوا الكتاب، ماذا ستفتحون؟ لكن لما أقول مثلا يوم الأحد، يوم السبت ليلة الأحد، افتح الكتاب، تقريب الأسانيد كلاهم الكتاب. ما الذي جعلنا في هذه الليلة نقول نقصد كتاب بلوغ المرام، وليلة الأحد نقول نقصد كتاب تقريب الأسانيد؟ هو العهد الذهني، أي العهد الذي في أذهاننا. إذن هنا الطعام ليس مقصود به جنس الطعام، لأنه إذا أردنا الجنس تكون هنا ال بمعنى كل. فلو قلنا ال هنا في الطعام جنسية، يكون تقدير الكلام كل الطعام بالطعام مثلا بمثل، نقول لا، ال هنا والله أعلم هي المعهودة، الطعام المعهود وهو الشعير، الطعام بالطعام مثلا بمثل، فيكون كحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامهم الشعير، يعني في الغالب أن طعامهم الشعير، وإن كانوا في بعض الأحيان يوجد البر عندهم لكنه قليل، لكنه قليل. فالطعام هو المشهور الذي عند أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأكلون الشعير. ولعلكم تذكرون مرة بنا حينما تكلمنا على مسألة، أي مسألة، أي مسألة زكاة الفطر والقدر فيها، وأن المقصود هنا صاع من طعام أي من شعير، لأنه هو طعامه المعروف. وهنا قال وكان طعام يومئذ الشعير، كذلك في زكاة الفطر الصاع الذي فرض هو من شعير وليس من بر. وأن مر بنا أن الصواب أن من أخرج نصف صاع من البر ما الحكم؟ جاز. وتقدم الإشارة أو أدلة هذه المسألة، لكن الشاهد قول وكان طعامنا يومئذ الشعير، يومئذ متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل ما فتح عليهم، فانتشرت في المدينة سمراء الشام. وسمراء الشام هو نوع من أنواع الحنطة، لكنها تكون من أنفسها ومن أطيبها. قال رواه مسلم، إذن هذا الحديث ساقه لقوله الطعام بالطعام مثلا بمثل، ووجه هذا القول. الاسم عندنا ذهب، ولعل الحافظ رحمه الله لأنه شافعي، وهذا عند الشافعي في القول الجديد أن الربا يجري في المطعومات حتى ولو لم تكن مكيلة، حتى ولو لم تكن مكيلة. لماذا؟ قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، إذن كل الطعام. أقول لا، المقصود هنا بالطعام والله أعلم الشعير، فأل هنا للعهد الذهني، وإنما تجري في أي شيء؟ في الطعام المكيل، كما مر بنا في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. فالأشياء الموجودة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه هي مطعومة ومكيلة. بعض العلم يجعل الأمر ماذا به؟ أخص من ذلك، فيشترط أن يكون الطعام قوتا، فنقول الصواب أنه يجري ولو لم يكن قوتا، فالعسل ليس قوتا عند أغلب الناس، ومع ذلك يجري فيه الربا. ذهب بعض أهل العلم على أن كل طعام يجري فيه الربا ولو لم يكن مكيلا أو مزينا أو موزونا، بل لو لم يكن مكيلا وكذلك الموزون، لأن الوزن مثل العسل والحليب وكذا هي من المكيلات في عهد التشريع. إذن يذهب بعض العلم إلى أن كل طعام يجري فيه الربا يجري فيه الربا ولو لم يكن مكيلا. القول الآخر الذي مر بنا أن الصواب أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة، اشتريت يوم خيبر أي غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم فتحها ثم أقر أهلها عليها مزارعة ومساقات، سيمر بنا إن شاء الله الكلام على المزارعة والمساقات. يوم خيبر قلادة فيه إباحة قلائد الحلي للنساء، باثني عشر دينارا، اثني عشر دينارا من الذهب، وفيه إباحة الغنائم، لأن هذه من ما غنم من اليهود، باثني عشر دينارا أي من الذهب، فيها ذهب وخرز. في الذهب معروف، والخرز هي غالبا تكون من زجاج أو من غيره، تكون مثقوبة، تكون إما تجعل قلادة كاملة من خرز أو يكون بعض القلادة خرزا، وفيه جواز استخدام قلائد الخرز. ففصلتها يعني فصلت الذهب عن الخرز، وذلك بقطع نظامها أي السلك التي منظومة فيه. فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، إذن هو اشتراها باثني عشر دينارا من الذهب، فلما فصلها وتبين له وزنها قال فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا مع الخرز. إذن الآن باع أو اشترى ذهب بذهب وخرز، بذهب وخرز، ثم تبين له أن الذهب أكثر، تبين له أن الذهب أكثر، فحكم هذه المعاملة محرمة لأنها ربا، لأنها ربا. شخص باع عشرة آصع من الرز بإحدى عشر صاعا من الرز وصاعا من الشعير، ما الحكم؟ حق. وهذه مثل هذه القصة، لكن هذا من الذهب وهذا من الفضة، وهذا المثال الذي ذكرته من الرز. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع. هنا لا نافية أو ناهية، ولماذا لا تباع؟ نعم لو كانت ناهية نافية أحسنت، نعم لأن الفعل مضمون، لأنه لو يعني قد يقول قائل الضمة ممكن أقول لشاكر أخطأ، ألا يحتمل؟ تقول نعم يحتمل، لكنه الآن حينما وجد الألف دل على أنه مرفوع، لأنه لا يتم عندنا ساكن، لو كانت العين ساكن حذفنا الألف. قال لا تباع حتى تفصل، هنا خبر، خبر بمعنى الأمر، يعني لا تباع حتى تفصل ويعرف الذهب من الخرز. وهل هذا الحكم عام حكم السلام الله أو حال الشك؟ يعني هل الحكم هذا في مثلها في هذه القضية وفي أمثال عام أو في حال الشك؟ اللي يظهر الله أعلم أنه في حال الشك، ولعلي أذكر المسألة وتتضح الصورة أكثر إن شاء الله. هذه المسألة أو هذا الحديث دليل لمسألة يذكرها الفقهاء، هذا الحديث دليل لمسألة يذكرها الفقهاء ويقصدون بها التمثيل، وهي مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني بيع مد عجوة، العجوة التمر المعروف، بيع مد عجوة ودرهم، أي يبيع مد عجوة اللي هو ربع صاع بدرهم ودرهم من فضة بدرهمين. حكم هذه المسألة، بعض أهل العلم يمنع هذه المسألة مطلقا استدلالا بهذا الحديث، هذه مثله مد عجوة ودرهم بدرهمين، هذه 12 دينار مع خرز، ثم تبين أنها أكثر من 12 دينار. ولعلكم هنا يأتي السؤال، ما هو ضابط مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين؟ يعني ما هو الضابط لها؟ الضابط لها أن يبيع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذا هو الضابط، أن يبيع ربوي بجنسه ومعه أو ومعهما من غير جنسهما، هذه ضابط مسألة مد عجوة ودرهم. إذن هذه مد عجوة ودرهم كما يذكر الأصوليون مثلا الصلاة في الدار المغصوبة هي من باب التمثيل. وهذه المسألة يعني مسألة مد عجوة ودرهم أحيانا تكون حيلة للربا، فلا شك أنها محرمة، لا يعدم شخص أن يريد الربا وأن يجعل مع أحدهما شيئا يسيرا. خذ على سبيل المثال، لو أن شخص مثلا عنده تمر طيب، عنده تمر طيب، ونقول عنده مثلا 100 صاع تمر من السكر، وشخص آخر عنده 100 صاع تمر شجر، إذا قال 100 صاع ب100 صاع هذا هو الربا، قد يتحايل ويقول 100 صاع تمر مع صح حتى مثلا نقول مثلا على سبيل المثال مع صاع مثلا تمر أو مع كتاب أو معه ريال أو غيره من الأشياء، يجعل هذا حيلة لشيء إلى الربا، لا شك أن هذا محرم. إذن كل شخص يريد أن يتعامل بالربا يستطيع أن يتوصل للربا بأي شيء، بأن يجعل معه شيئا يسيرا يقول الآن هذا الشيء يسير مقابل الزيادة، نقول لا ليس صحيح. لما تعطي مثلا تبيع مثلا 100 صاع تمر طيب ومعه صاع مثلا شعير ب200 صاع تمر ردي، هل صاع الشعير مقابل 100 صاع تمر؟ لا، إذن هذا حل الربا. إذن إذا عرفنا أن المسألة يراد بها التحايل للربا، ما الحكم؟ محرمة. لكن إذا كانت أو إذا كانت أيضا هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا عرفنا أنها حيلة للربا ظاهرة فهي محرمة. الحالة الثانية إذا كانت فيها شك، يعني نشك أن نقع في الحرام، نشك أن نقع في الحرام، يعني المسألة ليست ظاهرة عندنا تماما، فأيضا محرمة ويحمل عليها حديث فضالة رضي الله تعالى عنه. تلاحظون أن حديث فضالة رضي الله تعالى في البداية غير ظاهر والله أعلم، ما تبين له أن فيها 12 دينارا إلا بعد أن فصلها. إذن إذا حصل هناك شك نقول هي أيضا محرمة، لكن إذا لم يكن هناك شك مطلقا وليست فيها ذريعة ما الحكم؟ الجواز إن شاء الله. أضرب مثالا، شخص يريد أن يشتري صاعين تمر قال أعطيك صاع تمر و20 ريالا، قال أعطيك صاع تمر و20 ريال. لا يلتفت إليه، سأذكر المثال الآن. إذن شخص عنده صاع تمر، اشترى صاعين من تمر وأضاف إليهما 10-20 ريالا، إذن عندنا صاع تمر و20 ريال مقابل صاعين من التمر، مقابل صاعين من التمر. الآن إذا كان الصاع مقابل الصاع، بغي الآن صاع آخر، عندنا صاعان وعندنا صاع و20 ريال، الآن عندنا صاع مقابل صاع، كم؟ ما الذي بقي الآن؟ يعني صاع مقابل صاع لا شائبة ربا. إذا كان عندنا الآن صاع مقابل 20، لا مقابل 20 ريال، إذا كان الصاع يباع ب20 ريال ما الحكم؟ جائز. إذن ليس هناك حيلة الربا وليس هناك شبهة ربا، لا فرق بين يقول الآن خذ الصاع، خذ هذا الصاع وأعطني الصاع واشتر من وأشتري منك هذا الصاع بكم؟ ب20 ريال. هل فرق بينهما؟ لا فرق بين يقول الآن، إما أن يقول صاع و20 ريال بصاعين، أو يقول هذا الصاع مقابل الصاع واشتريت منك الصاع الآخر ب20 ريال، لا فرق بين هذه وبين هذه. إذن إذا كانت المسألة ليس فيها شائبة ربا ما الحكم؟ ما الحكم؟ جائز. شخص على سبيل المثال مثلا أراد أن يصرف أوراق نقدية، أراد أن يصرف أوراق نقدية، ولنقل على سبيل المثال أتى صاحب البقال قال اصرف لي، قال اصرف لي، قال له صاحب البقالة أعطني 500 ريال، فأعطاه 500 ريال وأعطاه صاحب البقالة 490 وكيس خبز، وأعطاه كيس خبز، ما الحكم؟ لا. الآن الصرف 500 ريال، 500 ريال أتى صاحب البقالة قال اصرف لي، قال ما في بأس أعطيك 490 وكيس خبز، هذا تحايل للربا. تحايل الربا، لأنه أعطوا كم؟ أعطوا 491 ريال، لأن كيس خبز يباع بريال. لكن لو أتى صاحب البقالة وقال اصرف لي، قال لا بأس أعطيك 499 وكيس خبز، جائز. أم لا؟ لأن كيس الخبز هنا مقابل الريال، مقابل الريال. سأعيد مسألة زين. إذن الآن هل فيه شيء شائبة ربا؟ الآن تلاحظوا ما قال أريد أن أشتري، قال اصرف لي، قال اصرف لي. لو كانت بيع وشراء الأمر يختلف، لكن الآن هو مسألة صرف. نقول الآن حينما جعل كيس الخبز هذا ذريع علي شيء لنيأخذ أكثر أقل مما دفع له من يريد الصرف، فيها تحايل. لكن لما الآن المسألة ليس فيها تحايل، 499 مقابل 500 وكيس خبز ريال، إذن هذا 500 الآن مقابل 500، إذن باع ربويا، باع ربوي. الربوي ما هو؟ الريالات. ومع أحدهما من غير جنسهما، اللي هو مع أحدهما الخبز. البقالة ما في بأس، ليس قرضا، هذا هذا صرف. رأيكم السلام. والأصل في الصرف أنه معاملة، معاملة عقد معاوضة. أضرب مثالا آخر، الحديث قلت لكم الحديث هنا حينما يكون فيه شك، إيه الآن فلك تبين له حين بعد ذلك حينما فصلها ما الحكم، تبين أنها تساوي أكثر. لكن إذا كان الآن عندنا معامل ليس فيها شك، خذ على سبيل المثال، ولنقل على سبيل المثال شخص اشترى عنده 50 صاع رز، عنده 50 صاع رز، وأراد أن يبيعها ب40 صاع رز، 40 صاع رز مع صاعين بر، مع صاعين بر، إذن عنده كم؟ ركزوا معي، عنده ركزوا معي عشان مسألة الشك وعدم الشك، عنده 50 صاع رز، باعها مقابل كم؟ 40 صاع رز وصاعين بر، وصاعين بر، صاعين بر. إذا كان البر من البر المعتاد تكون هناك تحايل، بس عنده الآن رز من الردي يريد أن يبيعه برز من الطيب وجعل الصاعين حيلة. لكن لو كان البر طيب ما نسميه نحن بالبعل، البعل قد يكون أضعاف قيمة الرز. إذا كان الرز البر طيب والكيلو الصاعين بقيمة 10 آص رز، بقيمة الصاعين قيمة 10 آص رز، ما الحكم؟ جائز. إذا يكون لا أعلم الصاعين، الصاعان يحتمل أنهما من البر المعتاد يكون رخيص، إذا حيلة للربا. وإذا كان لا، إذا كانت الصاعان من الصيعان الطيبة، من البر الطيبة اللي يسمى البعل عندنا، فهو يساوي قيمته قيمة 10 آص من الرز، ما الحكم؟ جائز. إذن هذه يمكن نجعلها كحديث فضالة. المسألة فيها شك، إن كان من البر المعتاد ففي حيلة ربا، وإن كان من البر الطيب فليس فيه حيلة ربا. فإذا علمنا أنه ليس فيه حيلة ربا فهي مباحة.